بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في التنبيه الأول من التنبيهات الخمسة التي قرر المصنف قدس سره أن يخوض فيها في موارد المسوغ الثاني، لكي تتم الصورة كاملة في المسوغ الثاني. المسوغ الثاني بالتولي عن الجائر هو الإكراه والتهديد والوعد والوعيد، وسيبحث المصنف قدس سره الشريف عن هذا الإكراه، متى يكون التهديد إكراها. هذا في التنبيه الثاني. أما في التنبيه الأول فمورد بحثنا هو أن هناك محرمات أخرى تلازم الولاية وتقارن هذه الولاية، ولا يمكن أن تخلو عنها الولاية، أو أن بعض المقارنات وبعض الأمور المحرمة تأتي مصادفة من خلال مرسوم يأتي من قبل السلطان الجائر، إذا هذا الوالي يأمره فيه بإيداع شخص السجن أو إعمال بعض الضرائب أو سلب أموال شخص معين. هذه المحرمات الأخرى أو يأمره فيها مثلا بخلع حجاب النساء ما شابه ذلك، يأمره فيها بأخذ الربا وإعطاء الربا للآخرين. هذه المحرمات التي بعضها هي محرمات ترتبط بحقوق الله عز وجل، وبعضها محرمات ترتبط بحقوق الناس. هذه المحرمات إذا كان الإنسان غير مكره عليها، هذا الوالي لم يكن مكرها عليها، حرمت عليه. لو ترك له الخيار حرمت عليه بلا كلام، لكنه لو أكره عليها كان ملزم بذلك. حينئذ هذه المحرمات هل تصبح جائزة محللة بسبب هذا الإكراه؟ أو أنها تبقى على حرمتها؟ أصل الولاية جائزة محللة بسبب الإكراه، لكن تلك المحرمات تبقى محرمة. هذا هو محل البحث في التنبيه الأول. المصنف قدس سره الشريف قال لدينا وجه. الوجه الأول هو أن نقول بالحلية والجواز مطلقا أيا كانت تلك المحرمات، ما دام هذا الإنسان الوالي مكره على فعلها فإنه جازت له، كما أن الإكراه مسوغ لأصل الولاية، كذلك هذه المحرمات تسوغ وتجوز بفعل الولاية. الولاية كما تجيز هذه المحرمة، الإكراه كما يجيز أصل الولاية، كذلك هو يجيز المحرمات المصاحبة والمقارنة للولاية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لابد لنا أن نعمل موازنة نشاهد من خلالها أي الضررين أقوى وأشد وأكبر من الضرر الآخر. يوجد ضرران في المقام. الضرر الأول ضرر متوجه إلى الوالي إن لم يطع الأمر الصادر من السلطان الجائر، والضرر الثاني ضرر متوجه إلى الغير، إلى زيد، إذا نفذ الوالي أوامر السلطان الجائر. الضرر المتوجه إلى نفس الوالي هذا هو الضرر المتوعد به، إذا ما يسوي، إذا ما ينفذ الأوامر قد يسجن، قد يضرب، قد تسلب أمواله، قد يهان. هذا ضرر متوعد به، هذا هو الضرر المتوجه إلى نفس الوالي. الضرر الثاني الضرر المتوجه إلى الغير، إلى زيد، الذي جاء المرسوم من قبل السلطان الجائر بسلبه أمواله أو بإيداعه السجن أو بإهانته أو ما شابه ذلك. ذاك الضرر المتوجه إلى الغير هو الضرر المكره عليه، المكره عليه الوالي، المكره عليه الوالي. هذا الوجه الثاني يقول لا بد أن نعمل موازنة، موازنة بين الضرر المكره عليه والضرر المتوجه المتوعد عليه، لا بد من موازنة بين الضرر الذي يتوجه إلى نفس الوالي عندما لا ينفذ الأوامر عليكم السلام، وبين الضرر الذي يتوجه إلى الغير إذا نفذ الوالي الأوامر عليكم السلام. هذان ضرران، أيهما أكبر؟ إذا وجدنا أن ضرر الوالي عند عدم تنفيذ الأوامر، عند عدم الإضرار بالغير أكبر، حينئذ نجيز للوالي أن يفعل ذاك الإضرار، يقدم على ذاك الإضرار بالغير. هذا الإكراه يسوغ له ما يفعله من ظلم بحق الغير. وأما إن وجدنا أن ضرر الغير أكبر من ضرر الوالي، ضرر الغير ما هو؟ السجن والضرب. ضرر الوالي ما هو؟ يهان فقط، يودع عليه الأمير والسلطان ويهينه، ذاك يسجن ويضرب. ضرر الغير أكبر، يعني الضرر المكره عليه أكبر من الضرر المتوعد عليه، حينئذ لا نسوغ للوالي أن يفعل هذا المحرم. هذا هو الوجه الثاني، هذان وجهان. شيخنا المصنف، أي الوجهين أقوى بنظرك؟ قال أنا بنظري الوجه الأول أقوى، نجيز للوالي أن يفعل كل تلك المحرمات بلا استثناء. دليلك شيخنا المصنف، قال دليلي ثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم دليل الإكراه، دليل الإكراه عام، رفع عن أمتي ما أكره عليه، هذا الدليل عام، كل ما يكره عليه أبناء هذه الأمة فإنه مرفوع، يعني غير محرم، هو غير محرم، رفعت الحرمة عن كل شيء هم مكرهون عليه. نعم هناك استثناء ورد الدليل عليه في الأدلة الخارجية، من الخارج نفتهمه، وهو الدم، فإن الدم ليس لا ترفع حرمة انتهاكه وإراقته مطلقا. هذه عمومات أدلة رفع الإكراه، هذا الدليل.
فقط الدم والفروج أيضا مثلا؟
الدم، الدم راح يجينا إن شاء الله. الفروج التعامل، يعني لو أكره على الزنا مع عدم قبول البني، هذا هم هذا المحر زين. المصنف طبعا ينص على الدم فقط، وراح يجي يبحث الدم، أي مقدار من الدم هو الذي يستثنى. عليكم السلام سيدنا. الدليل الثاني أدلة رفع الحرج، لم يجعل عليكم في الدين من حرج. هذه الأدلة تقول أي حرمة حرجية عليكم، أي تشريع كان فيه حرج عليكم فهو مرفوع عنكم، لم يشرع عليكم. حينئذ أنا إذا حرم علي المولى أن أقدم على هذا الضرر الذي سوف يقع على الغير، هذا الجاني المرسوم قال لي اسجن فلان، إذا المولى قال لي حرام عليك أن تسجنه، حينئذ هذا فيه حرج علي، أنا راح أسجن، أنا راح تنتهك حرمتي، أنا تصادر أموالي، أنا أهان، فيه حرج، فإذا هذه الحرمة مرفوعة لأنها حرجية. وبعبارة أخرى إلزام المولى بعدم الإقدام على ضرر الغير فيه حرج، فلا يعقل أن يحرم بعد رفع الحرج، بعد رفع الحرج في الدين. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي ورد فيها أنه التقية جعلت لأجل حفظ الدماء وعدم إراقة الدماء. فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. هذه الرواية في منطوقها تبين جملة شرطية، في منطوقها تبين التالي، أن حد التقية هو إراقة الدماء، فإذا أريقت الدماء حينئذ لا تقية. إذا كانت هناك إراقة للدماء فالتقية غير مشرعة وغير مباحة لكم. هذا هو المدلول المطابقي في رواية الإمام الصادق عليه السلام. مفهومها ما هو؟ إن لم تبلغ التقية الدم فهي مشرعة، هذا مفهوم مطلق أيا كان المحرم الذي تستوجبه التقية، أيا كان المحرم الذي تستوجبه التقية فإنه مشرع. هاي الأدلة الثلاثة هي مستند المصنف لتقوية الوجه عليكم السلام شكرا سيدنا، لتقوية الوجه الأمر.
سيدنا قبل ما نتجاوز هذا، يعني إذا وصل الأمر إلى أنه يكره على قطع عضو من أعضاء الآخر،
بل
لا ما وصلت
لي إيه، هذا هم إراقة
يعتبر إراقة إيه،
بل هذه هم إراقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ. هذه أيضا من إراقة الدم.
أنا نفهم من الإراقة أنه
القتل. القتل إن شاء الله طبعا هذا يجينا، لا أستعجل عليه، هذا إن شاء الله يجي بالتنبيه الخامس، المصنف راح يتحدث عن قطع عضو من الأعضاء إن شاء الله تعالى، يفصل الكلام فيه. خب إذن ثلاثة أدلة جعلت المصنف يقوي الوجه الأول، مطلقا الإكراه يسوغ للإنسان ارتكاب المحرمات الأخرى الملازمة للتولي للجهل. طبعا قد نفسيا تجدون أن هذا فيه إشكالات، لكن هذا المطلب اللي قاعد يبحثه المصنف مطلب فني، يعني من أراد أن يناقش لابد أن يناقش في الأدلة. نفسيا الإنسان يقول شلون وهذه راح تصير
محرم،
بل هذا راح تصير إحنا مع الظالم بهذه الطريقة. المهم هذا البيان المصنف بيان فني بالنتيجة، لابد لمن أراد أن يناقش لابد أن يستعمل الأطر الفنية أيضا. وأما مجرد الاستحسان فتعلموا أننا منهيون عن الاستحسانات عن القياس. حين المصنف تفتي شيخنا، إذا أراد المصنف أن يفتي سنقول له يا شيخنا الأنصاري هناك إشكال يواجهك لا بد أن ترفعه. ما هو الإشكال؟ دليل الوجه الثاني. الوجه الثاني عند دليل، هذا الدليل ما لم يدفع فإنه لا يمكن للمصنف أن يفتي. كان دليل الوجه الثاني عبارة عن بيانين، البيان الأول طبعا، الوجه الثاني يقول لا بد أن نوازن، لابد أن نوازن بين الضررين، أي الضررين أكبر حينئذ نلتزم بمؤدى هذا الضرر. إذا ضرر الوالي أكبر من ضرر الغير، من ضرر زيد، حينئذ نقول للوالي يجوز لك أن تورد الضرر على الغير. إذا ضرر الغير أكبر من ضرر الوالي، حينئذ نقول للوالي لا يجوز لك أن تورد الضرر على زيد على الغير. لا بد أن نوازن. كان دليل الوجه الثاني أمران أو قل بيانان. البيان الأول أن أدلة رفع الإكراه إنما وردت لكي ترفع الضرر عن الناس، فإذا استلزم من وجودها الضرر حينئذ هذا يتنافى مع غرض مجيئها وغرض جعلها. هذا الحكم الثانوي هدفه أن هناك بعض الأضرار تلحق بالناس بسبب الإكراه، هذا الضرر نريد أن ننفي ترتب الأحكام الشرعية عليه. فإذا أدى ترتيب هذه فإذا أدى شمول هذه الأدلة أدلة رفع عن أمة ما أكره عليه ونحوها، إذا أدى شمول هذه الأدلة لمورد في مورد ما من الإضرار بالناس لا تجد، هذا خلاف الغرض من تشريعها وجعلها، كان هذا البيان الأول. وفي مقامنا هذا البيان يجي، لأنه هذا الوالي إذا يطبق أدلتنا في الإكراه على نفسه هذا يلزم الإضرار بالآخرين، حينئذ سنقول له لا يجوز لك أن تورد الضرر على الآخرين بسبب أدلتنا في الإكراه، هذا يتنافى مع غرض جعلها. هذا واحد. ثانيا، البيان الثاني أن هذا، عليكم السلام ورحمة الله، أن هذه الأدلة إنما هي أدلة امتنانية، هي أدلة امتنانية، يعني السبب في جعلها منة، هي جعلت في مورد، عليكم السلام، المنة على العباد، الامتنان على الناس، جعلت لأجل الامتنان على الناس، وردت في مساق المنة على الناس على الأمة. وفي هذا المورد إذا كان يلزم من وجودها الإضرار بالناس، صحيح أكو منة على الوالي لكن أكو إضرار بحق المقابل بزيد، فلا يمكن أن نطبق هذه الأدلة الامتنانية، لا امتنان على الأمة كأمة ككل. إذا كان يلزم من تطبيق هذه الأدلة بالنسبة إلى الوالي إلى زيد المكره ضرر على الآخر، أي منة لازم المنة ترد على الجميع مو على شخص دون شخص، يلزم منها الإضرار بشخص آخر. كان هذا هما البيانان اللذان أوردهما صاحب الوجه الثاني. على المصنف أن يدفع هذين البيانين ويجيب عن الاستدلال بهما للوجه الثاني. كيف يمكن للمصنف أن يجيب؟ اليوم كل كلامنا هو في هذا الصدد. كيف يمكن للمصنف أن يرد هذا البيان؟ لا، المصنف يقول التالي، يقول قدس سره، يوجد لدينا مقام ويوجد فرق بين هذين المقامين. المقام الأول أن يتوجه الضرر ابتداء وأولا وبالذات يتوجه إلى الشخص نفسه. طبعا راح هذا المقياس اللي يتحدث عنه المصنف، أقول هذان المقامان، هذان يأتيان في مورد كلامنا، الوالي الذي أكرهه السلطان الجائر على تسنم منصب الولاية وإدارة هذه البلدة مثلا، في مقابل زيد الذي يأتي فيه الإضرار لو طبق الوالي الأمر بسجنه أو سلبه أمواله، يأتي في هذا المورد محل كلامنا، ويأتي في غير ذلك كل موارد أخرى شبيهة مو إلا في شرف في قضية الولاية مطلقا يأتي كما ستلاحظون. يوجد لدينا مقام، أو سميهما حالتان، أو سميهما مثالان. المقام الأول، الحالة الأولى، المثال الأول، أن يكون الظرف ابتداءً أولاً وبالذات متوجه إلى الشخص، إلى نفس الشخص اللي هو في مقامنا مثال الوالي. الضرر متوجه إلى الوالي ابتداءً أولاً وبالذات، يعني المقتضي الضرر تام وحاصل في الوالي، لكنه يمكن أن يدفع الضرر عن نفسه ويريده على الآخرين، على زيد من الناس أو على بكر من الناس. مثاله هو هذا الوالي، هم عنده أموال وغني وكان تاجر، فبعث له السلطان الجائر مرسوما، قال له ابعث لي من أموالك ما يعادل مثلا 500 مليون دينار، خب هذا الوالي عنده هم يقدر يدفع، لكنها نص ثروته، ثلاث ارباع ثروته هذه يوديها يقدر للسلطان. خب لكن هذا ضرر متوجه عليه بشكل واضح، هذا ضرر. يمكنه أن يدفع الضرر عن نفسه، يمكنه ذلك بأن يجعل ضريبة على 5 من تجار بلدته، يأخذ من كل واحد 100 مليون دينار ويجمع 500 مليون دينار ويبعثها إلى السلطان الجابر. حينئذ كما تشاهدون أن الضرر أولا وبالذات وابتداء لمن متوجه، توجه للوالي، نفس الوالي، نفس الشخص، لكنه يعني مقتضي الضرر تام وحاصل فيه. السلطان الجائر خاطبه، قال له ابعث لي من أموالك أكل هذا المقدار، لكن هذا الوالي قادر ويمكنه أن يدفع الضرر عن نفسه بأن يأخذ من 5 تجار، من 10 تجار، يجعل عليهم ضريبة ويأخذ الأموال من هؤلاء، وبذلك يدفع الضرر عن نفسه. هذا هو المقام الأول، أو قل هذه هي الحالة الأولى. ما هو حكم هذه الحالة؟ هذا جائز أو غير جائز؟ يقول المصنف في الجملة هذا حرام، لأن الضرر تام بلحاظ الوالي، بلحاظ نفس الشخص الضرر تام ومقتضيه حاصل، ضرر متوجه إليك أيها الوالي، أنت تريد أن تصرفه بعد توجهه وتمامية مقتضيه، تريد أن تصرفه عن نفسك وتوجهه إلى غيرك، هذا حرام عليك. نعم قد لا يكون حراما لكنه غير واجب. أنت أيضا تاجر ثاني وعندك مال كثير، اجيتني أنا الوالي، شفتني ضايج، ليش ضايج؟
إذا كان غير متمكن الوالي، إذا كان غير متمكن دفع الأموال، شو يدفع ضرر عن نفسه في حالة؟
أنا عندي أموال الآن، أنا والي، لكن هذا يضر بحالي، قد كل تركت كل أموالي، كل ثروتي تروح بهاي الحالة.
إذا أقل من هاي.
أنت اجيت مثلاً، أنت تاجر ثاني، اجيت شفتني ضايج، ما هو سبب ضجرك؟ يا بالقصة كيت وكيت، أنت هم الحمد لله الله منعم علي، قلت لي يا بهاي 500 كلها من أموالي، كلها من أموالي، فأنا أقدر الآن أدفع الضرر، أقبل وأدفع الضرر عن نفسي، ها، بأن أخذ الأموال منك، يصير أو ما يصير؟ يصير، لكن مو واجب. المصنف قال لا يلزم ذلك، لا يلزم يعني لا يجب، بل قد لا يجوز، لا يجوز. هذا في المورد الأول، في المثال اللي جبته أول مرة، أنا عندي 10 تجار متمكن، أخذ من كل واحد بضريبة، أخذ منهم مقدار من المال. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، خلاص، هذا المقام الأول نجعله أمام ناظرينا، هو أن يكون الضرر متوجها ابتداء وأولا وبالذات إلى ذات الشخص، إلى نفس الشخص، يعني إلى نفس الوالي في مقام. المقام الثاني بالعكس، يعني أن الضرر أولا وبالذات ابتداء متوجه إلى الغير، إلى زيد،
للتجار.
أصلا هو إجى الأمر
التجار.
من السلطان الجائر بجعل ضريبة على هؤلاء التجار، تأخذ من كل واحد من تاج من التجار الفلانيين 100 مليون، أو زيد تسلبه أمواله أو توديعه السجن. أساساً الضرر مقتضيه وين موجود؟ في نفس ذاك، في نفس الغير، مقتضي الضرر تام في الغير،
ليس في نفس الوالي،
مو في نفس الوالي. حينئذ هل يجوز لهذا الوالي أن يورد الضرر المكره عليه؟ هذا الوالي ما يريد يورد له هو بينه وبين نفسه أبدا، لا يريد ضرر على الآخرين، فهو مكره عليه. هل يجوز له أن يورد الضرر على ذلك الغير، أو نقول له يجب عليك أن تمتنع حتى وإن لزم من ذلك الضرر عليك أنت يا سيادة الوالي. ماذا نجيبه؟ المصنف في المقام يقول: هنا بما أن الضرر أولا وبالذات وارد على الغير، حينئذ نجيز لهذا الوالي أن يورده على الغير لأنه مكره عليه، نجيز له ذلك. وبالتالي لا يجب عليه أن يمنع توجه الضرر التام من حيث مقتضي، أن يمنع توجهه إلى ذاك الغير، إلى زيد، ويحرفه إلى نفسه. لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه. هذا هو المقام الثاني. إذن أرجع وأقول: المقام الأول أن يكون الضرر متوجه ابتداء إلى نفس الشخص، إلى نفس الوالي. المقام الثاني أن يكون الضرر، طبعا في المقام الأول ماذا حكمنا؟ ماذا؟ بالحرمة. يحرم أن يغير مسار الضرر التام في شخصه إلى غيره. المقام الثاني أن يكون الضرر متوجها ابتداء إلى الغير، إلى زيد. فهل يحرم عليه فعله؟ الجواب: لا يحرم عليه فعله، يعني لا يجب عليه أن يدفع الضرر عن الغير بأن يحرف مساره إلى نفسه. لا يجب عليه. فالمقام الأول يحرم عليه، المقام الثاني لا يحرم عليه. حين هناك إشكال المصنف راح يريده على نفسه ثم يجيب عنه. الإشكال هو التالي: يا شيخنا المصنف الأنصاري أعلى الله مقامك، لا فرق بين الموردين، بين المقامين، بين الحالتين، لا فرق بينهم. كما أنك حكمت، بعدم الحرمة في المقام الثاني، قلت يجوز لهذا الوالي أن يسجن أو يأخذ الضرائب من هؤلاء التجار. كما حكمت بالجواز في المورد الثاني، في المقام الثاني، في الحالة الثانية، ينبغي عليك أن تحكم بالجواز في الحالة الأولى أيضا. ينبغي لك أن تحكم بالجواز. نحن لا نرى فرقا بين المقام الأول والثاني. كان ينبغي أن تحكم في المقام الأول بالجواز كما حكمت بالجواز في المقام الثاني. لماذا فرقت؟ يا شيخنا الأنصاري، كما أن الإكراه في المقام الثاني أكو إكراه، كما أن الإكراه الذي ذكرته لنا في المقام الثاني يؤدي إلى ارتفاع الحرمة عن 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 أخذ الضريبة ظلما وعدوانا من التاجر، كذلك الاضطرار في المقام الأول ينبغي أن يرفع الحرمة. أخذ المال من التاجر ظلما وعدوانا حرام في نفسه، حرام، ولكنه أنت ماذا فعلت؟ أنت قلت في المورد الثاني، في المقام الثاني، في الحالة الثانية، هذا الأخذ يجوز لأجل رفع ما أكره عليه عندما يتوجه الضرر ابتداء للغير. بينما في الأول ماذا قلت؟ يبقى حراما إذا كان الضرر متوجه ابتداء إلى نفس الوالي، فإن هذا الأخذ من التاجر حرام. يقول: ليش حرام؟ لا، مو أكو عنوان اضطرار، هذا ضرر متوجه إلى الوالي فيريد أن يرفع ضرره بهذا النحو، فهناك اضطرار عنده، هناك اضطرار عنده، والاضطرار يرفع التحريم. رفع ما اضطروا إليه، مثل ما أن رفع ما أكره عليه يرفع الحرمة عن أخذ مال الغير، كذلك رفع ما اضطروا إليه يرفع الحرمة عن أخذ مال الغير.
لأن هاي القاعدة إذا ثبتت معناها حتى اللي يبوقها مضطر.
طبعا يعني صحيح. ما هو الفرق بينهما إذا؟ ما هو الفرق بينهما؟
خير على
ليش هذا النهب، هذا السلب، النهب بتعبير المصنف، ليش هذا النهب في المقام الثاني يجوز بينما في المقام الأول حرام؟ تقول في المقام الثاني أكو إكراه، أقول لك في المقام الأول أكو اضطرار ورفع مضطر. هذا هو إشكال يرد على المصنف، المصنف يريد يجاوبه، ذكره المصنف ثم ذكر جوابه. يقول المصنف هناك فرق كبير بين المقامين، والمفروض هذا الفرق اتضح، لكن المصنف راح يقوله مرة ثانية. الفرق هو أنه في المقام الأول الضرر لمن كان متوجه، يعني نفس الواجب، مقتضي الضرر متحقق فيه، متحصل فيه، حاصل فيه. فأن يفعل الوالي ما يفعله يعني يحول الضرر التام فيه، يحوله إلى غيره، هذا حرام، هذا حرام. بعد أن تم مقتضي الضرر في نفس الوالي حرم عليه دفعه عن نفسه وإراده على غيره. وأما قولك لماذا لا تطبق رفع مضطر إليه على الوالي على هذا المقام، على هذا المورد، على هذا المثال، فأجيبك أقول أن أدلة رفع الاضطرار حن حديث الرافع ورد في مقام الامتنان، وفي هذا المورد لا يوجد امتنان، خلاف الامتنان، ضرر جاي على الوالي صرف إلى غيره من باب رفع ما اضطر إليه، هذا شنو من امتنان؟ وبالتالي فإن رفع ما اضطر إليه لا يشمل هذا المقام. وين يشمل شيخنا المصنف؟ قال يشمل مثلا اضطر إلى شرب الخمر، اضطر إلى ذلك رفع ما هو، يعني وبعبارة أخرى اضطر إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصوم، يعني وبعبارة أخرى في باب المحرمات الإلهية الحقوق الربانية فإنه يرفع. أما تطبق رفع ما اضطر إليه على موارد فيها إضرار بالناس وظلم بالناس فلا تجري، غير قابل للجريان، لأنه ورد في مورد الامتنان، هذا بلحاظ المقام الأول. وأما المقام الثاني، في المقام الثاني الضرر توجه ابتداء إلى الغير، وهي فرق تام، ذاك الضرر توجه إلى نفس الوالي والمرسوم إجا باسم الوالي. أما في المقام الثاني فإن الضرر توجه ابتداء إلى الغير، هو المرسوم إجا بأسمائهم، فأساسا الضرر رايح باتجاهه. نعم الوالي هو المباشر، هو الفاعل لأوامر السلطان، لكنه مع كونه مباشر فإنه لا ينسب إليه أبدا، لا ينسب إليه أنه قد حرف وصرف ودفع الضرر عن نفسه إلى أولئك التل، أبدا ما يقال له ذلك، هو الضرر أصلا ما جاي عليه، هو أساسا الضرر رايح إلى أولئك، فهو مباشر ضعيف، لا يقال له أنك حولت الضرر من نفسك إلى غيرك. نعم هل يجب عليه أن يصرف الضرر عن الغير ويدفعه إلى نفسه ولا مواجب؟ مواجب لا يجب عليه، المولى لم يوجب عليه، لم يوجب عليه. لماذا؟ من باب الامتنان، هذا مو أمرها مو قبيح أن المولى يمتن عليه ويقول له رفع عنك ما أكرهت عليه، ما بيقبح هذا،
بس وجوب دفع الضرائب عن الغير اذا كان مثلا قادر هو على دفعه.
لا اي بلي احسنت لو قادر بلي هذا يجي التفصيل اللي راح اللي قلنا بالدرس الماضي اللي هم راح يجي مع امكانيه التفصي وعدم فعل بلي يجب عليه يحرم عليه فعله فعل المكره عليه اصلا هذا بعد مو اكراه تلاحظون كيف؟
وإذا ظل مستأصل هي سيدنا ابتعد عن الموضوع يعني
لا 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 شوفوا أبدا يريد أن يفرق بين المقامين
نعم
يريد أن يفرق بين المقامين تلاحظون كيف؟ هذا هو جواب المصنف يوجد فرق بين المقامين فإذا أدلة نفي الإكراه واردة في مقامنا واردة في مقامنا نعم هي لا ترد ومقامنا من الثانها ومثالنا صاحبنا الوالي اللي إجا مرسوم قال له أخذ الضريبة من فلان أو دخل فلان في السجن هذا صاحبنا مثاله يدخل تحت المقام الثاني والحالة الثانية الضرر متوجه ابتداء إلى الغير تلاحظون كيف؟ وبالتالي فأدلة نفي الإكراه تأتي فيه جارية فيه. نعم أدلة نفي الإكراه لا تجري في المقام الأول اللي هي ما تنطبق على حالتنا هذا هو الجواب الأول
أصل الموضوع مالتنا من قبل النبي أنه مسألة البلاد أنها تجوز أو لا تجوز
نعم
أنها تجوز إذا كان بها
إكراه
الدفع الضرائب الأمر المعروف
الإكراه ذاك المسوغ الأول اي ذاك المسوغ الاول منتقلنا شيخنا انتقلنا للمسوغ الثاني اللي هو الاكراه هذا المسوغ الثاني وهذه لواحقه التنبيه الاول من لواحقه
يرجع نفس الموضوع الاول
لا الاصلي لا لا لا, لا. يعني اذا قصدكم المسوغ الاول بالموضوع الاصلي لا الموضوع الاصلي تحرم الولايه الا في مقامين الأول ما إذا كان فيها إقامة لمصالح العباد الثاني إذا أكره عليها الإنسان خب إذا أكره جازت أصل الولاية المحرمات الأخرى تجوز أو لا تجوز هنا التنبيه الأول لبحث هذا المبحث هذا الجواب الأول الجواب الثاني يا إخوة الجواب الثاني خب لو سلمنا لو تنزلنا وقلنا أن أدلة نفي الإكراه لا تجري حتى في مقامنا المقام الثاني لا تجري فيه أدلة نفي الإكراه لو جاء واحد قال لا ما تقبل كل هذا البيان ما أقتنع به وأدلة نفي الإكراه اللي طبقتوها أنتوا على الوالي في المقام الثاني أيضا لا تجري فإننا يمكن أن نتمسك تتذكرون إحنا بداية الدرس قلنا ثلاث أدلنا عدنا على الوجه الأول أدلة نفي الإكراه أدلة نفي الحرج والرواية إذا بلغت التقية الدم فلا تقية يقول المصنف يمكن أن نتمسك بدليل نفي الحرج فإن هذا الدليل يجعل فرقا بين المقامين المقام الأول والثاني في المقام الأول لا يأتي الدليل يعني لا يوجد حرج الضرر متوجه إلي أنا الوالي إذا المولى حرم علي أن أغير مسار الضرر إلى شخص آخر غير نفسي لا يوجد حرج في هذا التحريم هو الضرر أصلا متوجه إلي بينما في المقام الثاني هناك حرج الضرر أصلا رايح إلى الغير أنا أمنعه وأحول إلى نفسي هذا فيه حرج فتأتي أدلة نافي الحرج أطبق هذا المقدار قال إحنا وصلنا ولكن الأقوى هو الأول يعني أنها مطلقا تجوز أن المحرمات الأخرى مطلقا تجوز ما دام الإنسان مكرها عليها ثلاث أدلة أولا لعموم دليل نفي الإكراه عمومه رفع عن أمة ما أكره عليه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير حتى الإضرار رفع ما أكره عليه بل حتى لو رفع أنا أكرهت على سجن فلان، رفع ما هذا كان حرام لولا الإكراه، بالإكراه ترتفع الحرمة. ما لم يبلغ الدم، هذا الاستثناء بأدلة خارجية خاصة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وعموم نفي الحرج. كيف؟ هذا بيانه. فإن إلزام الغير، مقصود بالغير هنا نفس الوالي، فإن إلزام الوالي في محل كلامنا تحمل الضرر، أن يلزمه الشارع، أن الوالي يلزمني الشارع بأن أتحمل الضرر وترك ما أكره عليه، عدم سجنه أو عدم أخذ الضريبة من التاجر، حرج. هذا فيه حرج، والآية القرآنية قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرمة التي فيها يؤدي إلى وجود حرج على الإنسان هذه الحرمة مرفوعة. ثلاثة، الدليل الثالث وقوله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، شيخ الطوسي بإسناده عن الصفار محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام. أي موثقة هذه بل شيخي؟ لا 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 لا، أبو حمزة لا لا ما عندهم كلام، من الأصفياء للإمام السجاج عليه السلام، بل ثقة أبو حمزة يصرحون بوثاقته. وقوله عليه السلام، اللي ببالي أن النجاشي يصرح بوثاقة أبو حمزة،
العقرقوفي
ثابت بن دينار، حتى العقرقوفي ثقة، حتى العقرقوفي ثقة، هناك أكثر من وجه لتوثيق العقرقوفي. إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فليس تقية. نص الرواية هذا، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. هاي الرواية بها منطوق، هذا منطوقها، حيث إنه دل هذا الخبر دل على أن حد التقية بلوغ الدم، مفهومها إن لم تبلغ التقية الدم فهي مشرعة، فهناك تقية يعني هي مشرعة، يعني يجوز لي أن أسجن ما دام أنا متقي، فتشرع لما فتشرع لما عدا. هذه هي الأدلة الثلاثة. وأما ما ذكر، خب الآن المصنف مطالب بأن يدفع دليل الوجه الثاني اللي قال تجب الموازنة، دليل الوجه الثاني يكون نجاوب. وأما ما ذكر والذي ذكره هو صاحب الوجه الثاني، ما الذي ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، وعليه لا يمكن تطبيقه في مورد يلزم من دفع الضرر توجه الضرر للغير أو ما قيل من أنه مخالف للإمكنان. وأما ما ذكر، هذا الذي ذكر فهو مسلم يعني تام وصحيح بمعنى دفع توجه الضرر، يعني أن المستفاد من أدلتنا في الكراه أن الإنسان له أن يمنع عن حدوث مقتضي الضرر، لاحظ كيف يمنع من أصل توجه الضرر إلى نفسه قبل حصول المقتضي فيه، يعني قبل أن يجي مثلا الماء والسيل، أنا أبني داير مداير بيتي، أبني حائط، أبني سد، بعد الضرر لم يحصل منعت عن أصل مقتضي توجه الضرر إلي، أما بعد أن يجين الضرر أحول الماء إلى جارم، هذا ما يصير. تلاحظون كيف؟ من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلم، ما ذكر مسلم بمعنى دفع توجه الضرر قبل حصول مقتضيه، يعني هاي الواو هاي عطف الحدوث معطوفة على توجه، يعني دفع حدوث مقتضيه، بمعنى دفع حدوث مقتضيه أن يدفع حدوث المقتضي قبل حصوله، يمنع عن حصوله، عن حصوله، لا بمعنى يعني لو أراد الوالي أن يطبق دليل نفي الإكراه على نفسه عليه أن يمنع من أصل توجه الضرر إليه، أصل حصول المقتضي، أما بعد أن يتوجه الضرر لا يمكنه أن يطبق هذا الدليل على نفسه، لا بمعنى دفع الضرر الفعلي الحاصل مقتضيه المتوجه إليه بعد حصول مقتضي. خلي بين لنا العبارة، المصنف قال بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص، هذا المقام الأول، هذه الحالة الأولى، إذا توجه الضرر إلى شخص يعني إلى نفس الوالي، بمعنى أحسنتم، بمعنى حصول مقتضيه، بمعنى أن مقتضيه قد حصل وتحقق في نفس الوالي، فدافعه أن يقوم الوالي بدفع هذا الضرر عنه بالإضرار بغيره، بغير ذاك الشخص الذي توجه إليه الضرر، يعني غير الوالي، هذا غير لازم مو واجب، بل غير جائز في الجملة، نقول بس غير لازم، بل غير واجب في الجملة، غير واجب في الجملة. هذا يجي غير لازم مثال، مثال شنو؟ مثال أنه الضرر توجه إلى زيد مو إلي، تم مقتضيه في زيد، فأجي أنا أحول من زيد إلى بكر، هذا واجب علي أن أدفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، باعتبار راح يصير أكو إكراه علي في أن أدفع الضرر عن زيد، لا هذا مو واجب، هذا مو واجب، لا يجب، لا يجب علي من دفع من شخص إلى شخص آخر. ليش قال غير جائز؟ إيه لو قال غير جائز من البداية أفضل. إيه في موارد هناك، في موارد لا يجب فيها لا يكون محرما لكنه يكون غير، يريد يشير إلى هذه الموارد، لكن لو قالين غير جائز يكون أوضح. المهم، فإذا توجه ضرر على المكلف، مثال المقام الأول، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره، بإجبار على المكلف يعني على الوالي، بإجبار الوالي على مال، وفرض أن نهب مال الغير، التاجر التجار، أن ينهب الوالي مال التجار، دافع له، دافع للضرر الوارد على الوالي، فلا يجوز للمجبور اللي هو في مقامنا الوالي نهب مال غيره لدفع الضرر أو الجر على اختلاف النسختين عن نفسه. هذا المقام الأول. وكذلك هنا راح يشير المقام الثاني، لو نقول وإن وأما كان أفضل، وكذلك إذا أكره، هذا المقام الثاني، وأما لو أكره على نهب مال غيره، أكره على جزء الضريبة إجت باسم التاجر الغير، فلا يجب على الوالي في مقامنا تحمل الضرر بترك النهب وأخذ مال زيد لدفع الضرر المتوجه إلى الغير إلى زيد، لا يجب عليه ذلك. خب هذا جوابنا، هذا جوابنا عن عما ذكره الوجه الثاني، دليل الوجه الثاني. خب يجي إشكال وتوهم، هذا توهم مبتدأ، خبره مدفوع بعد عدة أسطر، وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني يعني في المقام الثاني عندما يتوجه الضرر ابتداء إلى الغير لكونه مكرها، لكون الوالي صاحبنا مكرها عليه، فترتفع حرمته، حرمة الإضرار بالغير، كذلك بسبب الإكراه، كذلك يسوغ في الأول، يسوغ النهب في الأول، كذلك يسوغ النهب في المقام الأول عندما يكون الضرر متوجها إلى النفس، إلى نفس الوالي لكونه مضطرا إليه ورفع مضطر إليه. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير، دفع الضرر توقف على الإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرم، وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، بل هذا حرام، فكما ترتفع حرمته، حرمة هذا الإضرار بالإكراه كما في المقام الثاني، كذلك ترتفع حرمته بالإضرار في المقام الأول، كان ينبغي أن نحكم بعدم الحرمة بالجواز أيضا في المقام الأول، لأن نسبة الرافع إلى ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه على حد سواء، هذا هو التوهم. مبتدأ وتوهم خبره مدفوع. الجواب عن التوهم: بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. ما هي الكبرى؟ الكبرى هي الكبرى المشتركة، أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب على ذلك الشخص، لا يجب عليه وعلى غيره دفعه بالإضرار بغيره،
دفعه
عن نفسه بالإضرار بغيره لا يجب عليه. ذا هاي كبرى مشتركة بين المقامين، لكن هناك فرق بين المقامين. ما هو الفرق؟ هذا الفرق بأن الضرر في الأول، في المقام الأول، متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير بزيد غير جائز. هذا في المقام الأول. زين، ما نطبق؟ ليش ما نطبق ما اضطر إليه؟ قال: وعموم رفع ما اضطر إليه، عموم مبتدأ خبره، لا يشمل الإضرار بالغير. هذا الإضرار المضطر إليه، المضطر إليه، ليش لا يشمل؟ تعليله: لأنه مسوق للامتنان على الأمة، لأن رفع ما اضطر، حديث الرفع مسوق للامتنان، وفي مقامنا شموله لمقامنا خلاف الامتنان. فترخيصه، هذا مبتدأ يتفرع إذن على عدم الشمول هذا، فترخيص بعضهم في الإضرار، بعض الأمة اللي هو الوالي في مقامنا، في الإضرار بالآخر بالتاجر في المقام الأول، لدفع الضرر عن نفسه، ليدفع الوالي الضرر عن نفسه وصرفه، لدفعه وصرفه إلى غيره، إلى التاجر. هذا الترخيص منافٍ خبر لترخيص، منافٍ للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. وعليه فعموم واضطروا إليه في حديث الرفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات، مثل شرب الخمر، مثل الربا، مثل من هالأمور. وأما الثاني، المقام الثاني، نريد نفرق بين المقامين إحنا، مو هذا المقام الثاني. فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره. لاحظ، ابتداء أولا وبالذات الضرر لمن متوجه؟ إلى التاجر اللي إجا باسم المرسوم، بحسب إلزام المكره. من هو المكره؟ السلطان الجائر، لأن هو اللي ودى لي مكتوب ألزمني فيه بمصادرة أموال زيد التاجر أو جعل الضريبة عليه أو سجنه. فالضرر متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية، وإرادة المكره الحتمية، قرار المكره ومرسوم المكره. والمكره وإن كان مباشرا، هاي بالكسر، بكسر الراء وفتح الراء يعني، وإن كان مباشرا، والمكره وإن كان مباشرا، مباشرا لإرادة الضرر على التاجر، إلا أنه ضعيف، مباشر ضعيف، لا ينسب إليه، إلى المكره توجيه الضرر إلى الغير، إلى زيد، حتى يقال إنه يعني الوالي. المكره هو الوالي طبعا في مقامنا، والوالي وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف، لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير، حتى يقال إنه يعني الوالي المكره أضر بالغير لئلا تتضرر نفسه.
سيدنا أنا لا، مثلا الظالم قال للوالي، قال له جيب لي فلوس أموال فلان، لو أخذ أموالك هذا يعتبر مكره، مضطر راح يجيب ذاك أموال فلان،
أي هذا مضطر عن نفسه، أي هذا مكره عليه. نعم، لو خيره إذا ما تجيب لي أموال فلان أنا أخذ أموالك،
أي هو يقول لي، يقول إذا ما تجيب لي أموال فلان أخذ أموالك،
فجعله مخي. هذا هم داخل طبعا، هم داخل
هو هسه هو هذا الكلام هيك، هذا قصد الشيخ؟
لا، هو مقصوده مو هيك، أصلا إجا مرسوم قال له أخذ أموال فلان،
صادر أموال، أخذ أموال،
هو يدري أنه إذا ما صادر أمواله، إذا ما صادر أموال معناه يخالف،
مرة يقول له لا، مرة يقول له أخذ أموال،
يقدر تدري شو تقول، شنو يصير؟ مثلا يدري أنه هو الوالي عنده أموال كثيرة، يقدر شو يسوي؟ من يأخذ أموال ويسلب أموال فلان وينهب أموال فلان؟ من فلوسه يدفع، من فلوسه يدفع،
لكنه غير الوالي.
هذا هو مقصود المصنف، هذا أو يدري راح يسجن، تلاحظون كيف؟ أما لو قال لك جيب أموال فلان ولا أخذ أموالك، هو نفس كلامنا، يدخل في المقام الثاني، هذا يدخل في المقام. نعم، لو تحمل الضرر، لو تحمل المكره الضرر ولم يضر بالغير. قال أنا أدفع من فلوسي، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع لم يوجب هذا، هذا مو واجب، لم يوجبه بحديث رفع ما أكره عليه. زين، هذا امتنان لو مو امتنان؟ امتنان، هذا امتنان. يقول هذا الامتنان هم ما بقبح، والامتنان بهذا عدم إيجاب، الامتنان بعدم إيجابي صرف الضرر عن الغير إلى النفس، والامتنان بهذا على بعض الأمة. صحيح صار امتنان على بعض الأمة اللي هو الوالي، لا قبح فيه، مو قبيح، لأن الضرر مو أولا وبالذات توجه إليه، توجه إلى الغير أساسا، تنظير وتشبيه. كما أنه مثل هذا المورد، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير، فالواحد ثالث أنا الأول، وزيد الثاني، وبكر الثالث، فلو أراد الثالث الإضرار بالثاني بالغير، يعني بشخص ثان، لم يجب على الغير اللي هو أنا الأول تحمل الضرر. ترى الغير قبل غير الغير، الغير في قوله الإضرار بالغير، غير الغير في قوله على الغير. الإضرار بالغير هذا الشخص الثاني، على الغير هذا الشخص الأول. لم يجب على الأول تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه. هذا هو الفارق، هذا هو جوابنا عن الفارق. يقول المصنف هذا كله، هذا التفريق كله، لو أن أحدا لم يقبله ويقول لا ما أقبل هذا التفريق بين المقام الأول والثاني من حيث شمول أدلة نفي الإكراه، يقول أنا عندي فرق آخر. إذا في الوعد أصر على أن أدلة نفي الإكراه تشمل حتى المقام الأول، فالجواب مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. إذا واحد قال لا الأدلة الدليل الأول وهي نفي الإكراه مثل ما يجري في الثاني يجري في المقام الأول، المفروض هكذا أن حديث الرفع يجري في الأمرين معا أو لا يجري فيهما معا، نقول يكفينا أدلة نفي الحرج، أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، بين المقام الأول والثاني. كيف؟ فإنه لا حرج، هذا في المقام الأول، لا حرج في المقام الأول أن يحرم الشارع على الوالي، بدلت عبارة، أن لا يرخص الشارع، أن لا يرخص الشارع، أن يرخص الشارع ويحرم الشارع دفع الضرر أو في دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، هذا ما بيحرج. إذا جعل التحريم هنا لا حرج فيه، لأن أساسا الضرر متوجه إليه هو إلى نفس الوالي، فلا حرج في البين. بخلاف ما لو ألزم، بخلاف المقام الثاني، فإنه لو أن الشارع حرم عليه أن يورد الضرر، ألزمه بإرادة تحويل الضرر إلى نفسه، بخلاف ما لو ألزم الشارع مثلا الوالي الإضرار على نفسه، أوجب عليه أن يضر نفسه ليدفع لدفع الضرر المتوجه إلى الغير، فإنه حرج قطعا. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، والحمد لله رب العالمين.